بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأله سبحانه أن يكرمنا بالإخلاص. لازلنا في الكلام عن شروط صحة الصلاة، لما في هذا الأمر من أهمية في دين الله تبارك وتعالى. وذكرنا من شرائط صحة الصلاة الإسلام والعقل والتمييز واستقبال القبلة ودخول وقت الصلاة والعلم بفرضيتها، وأن لا يعتقد أن فرضا من فروضها سنة، وستر العورة. نكمل إن شاء الله ونذكر من شروط صحة الصلاة الطهارة عن الحدث. الطهارة عن الحدث أي عن الحدث الأصغر والأكبر. الحدث الأصغر يوجب الوضوء فقط، كمن لمس امرأة أجنبية بلا حائل أو بال أو تغوط، فيكون أحدث حدثا أصغر، يجب عليه الوضوء للصلاة أو لحمل المصحف أو نحو ذلك. والحدث الأكبر يوجب الغسل، كالحيض والنفاس وخروج المني، فيجب على المرأة الغسل بعد انقطاع دم الحيض والنفاس للصلاة وغيرها، مما لا يصح إلا بالطهارة عن الحدث الأكبر. من شروط صحة الصلاة الطهارة عن الحدثين الأكبر والأصغر. معناه من كان على غير وضوء حرم عليه أن يصلي، وصلاته لا تصح بدون وضوء، إن كانت الصلاة نافلة أو مفروضة، حتى ولو كانت صلاة جنازة. صلاة الجنازة يقال في العربية جنازة وجنازة. صلاة الجنازة لا تصح بدون وضوء، وإن كانت الصلاة هذه صلاة الجنازة ليس فيها ركوع وليس فيها سجود، ولكن لا تصح بدون وضوء، لا بد لها من وضوء. فمن لم يكن على وضوء لا يجوز له أن يصلي، ولا يجوز له أن يطوف حول الكعبة المشرفة، ولا يجوز له أن يمس المصحف الشريف. فإذن هذا الحدث الأصغر الذي يمنع من صحة الصلاة أن يكون على غير وضوء. ذكر العلماء الشافعية من جملة نواقض الوضوء أن يمس جلد امرأة أجنبية، أن يمس بشرة المرأة الأجنبية بلا حائل، هذا ناقض للوضوء. ما معنى المرأة الأجنبية؟ هنا في هذا الباب ليس معناها فقط التي تأتي من بلاد أوروبا. المرأة الأجنبية معناه ليست محرما له، هذه إن مسها يعني مس بشرتها لو من غير قصد، في مذهب السادة الشافعية هذا ناقض للوضوء. يعني إنسان ماشي في الطريق أو عم يطوف حول الكعبة المشرفة، فمست يده يد امرأة أجنبية، امرأة ليست من محارمه، الجواب في مذهب السادة الشافعية هذا ناقض للوضوء، لكن لأنه ليس متعمدا لا يحكم عليه بأنه وقع في المعصية. إنسان دخل على محل عم يشتري، فامرأة كانت عم تبيع مثلا، من غير تعمد هي عم ترجع له المال، لمس جلده جلدها مس جلده؟ الجواب في مذهب الشافعي رضي الله عنه هذا انتقض وضوءه، لكن عشان غير متعمد لا يحكم عليه بأنه عصى. أما في مذهب السادة الحنفية وهذا مذهب معتبر يعمل به، هذا أمر لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. يعني إذا إنسان مس جلد امرأة في مذهب الحنفي سواء كان من غير عمد أو كان أم كان متعمدا، الجواب عندهم لا ينتقض الوضوء، لكن إن مسها متعمدا فقد عصى الله تعالى. إذن مس جلد المرأة الأجنبية بشكل متعمد كأن يصافحها مثلا، أجمع علماء المسلمين على أن هذا حرام. المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي وكل أئمة المسلمين قالوا هذا حرام بنص الحديث النبوي الشريف. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. أثناء بيعة النبي لأصحابه جاء الرجال فبايعوه وصافحوه، بايعوه على أن لا يشرك بالله شيئا وأن لا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وإلى آخره. ثم جاء فوج النساء فمدت امرأة يدها قال لها: إني لا أصافح النساء، مع أن تلك الامرأة ليس مرادها إلا البركة والخير، ليس مرادها الشهوة والتلذذ، ومع ذلك قال: إني لا أصافح النساء. ثم جاء من بعدها التي بعدها ما رأتها ما سمعت ماذا قال لها الرسول، فمدت يدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة. لذلك السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط في المبايعة. هذا من جملة الأحاديث، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نيته أصفى من كل النيات، ومع ذلك ما كان يصافح النساء. وفي حديث آخر: لأن يطعن أحدكم بحديدة في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وفي حديث آخر، هذا في صحيح مسلم: وزن اليدين البطش. كلمة البطش في لغة العرب بتجي بأكثر من معنى، بتجي البطش بمعنى الأخذ بقوة، وبتجي بمعنى الأخذ لو كان من غير قوة، هنا بمعنى الأخذ ولو من غير قوة، كما جاء في حديث آخر لرسول الله: وزن اليد اللمس، معناه أن يلمس ما لا يحل له أن يلمسه، هذا حرام في دين الله تبارك وتعالى. الفقهاء قالوا أن يصافح الرجل المرأة الأجنبية هذا حرام، ولو قال أنا ما قصدت التلذذ، ولو هي قالت ذلك، لو من غير قصد التلذذ هذه المصافحة حرام في دين الله تعالى. لكن هل هي ناقضة للوضوء أم ليست بناقضة للوضوء؟ ذهب قسم من العلماء إلى أنها غير ناقضة كمذهب الإمام أبي حنيفة، وذهب بعضهم من العلماء يعني إلى أنها ناقضة كالإمام الشافعي رضي الله عنه. ويجوز العمل بهذا ويجوز العمل بذاك، كل على هدى وكل من رسول الله ملتمس. هؤلاء أئمة أهل السنة والجماعة، والاختلاف فيما بينهم لا يكون في أصول العقيدة، إنما يكون في الأمور الفرعية، حتى ليس في كل الأمور الفرعية، في بعض الأمور الفرعية، وهذا من باب الفسحة للمسلمين. فإذن في مذهب السادة الشافعية من مس يد امرأة أجنبية معناه ليست من المحارم، قال الشافعية: ولو كانت هذه زوجة له، لو كان زوجته فمسها وإن كان ما عليه معصية، لكن في مذهب الشافعية هذا ناقض للوضوء. فإذا أحب الشخص أن يعمل بمذهب أبي حنيفة مس امرأته مثلا وراح صلى، لا يعترض عليه، هذا مذهب أبي حنيفة، وعنده هذا شيء ليس ناقضا للوضوء. فلو شفنا ورأينا إنسانا يفعل هذا ما منشدد عليه، نتركه وشأنه. هذا مذهب أبي حنيفة، وهو إمام، أي أبو حنيفة إمام معتبر، فلا اعتراض عليه. لكن في مذهب الشافعي هذا هو الحكم، فمن كان على غير وضوء لا تصح صلاته. وأما ما يفعله بعض الجهلة من أنهم يتظاهرون بصورة الصلاة وهم على غير وضوء، يقف بين الناس كان أولا على وضوء، وبتحصل من بعض الجهال خاصة في يوم الجمعة بيكون في صفوف الجماعة، فأحدهم ينتقد وضوءه. في دين الله عز وجل هل له أن يكمل الصلاة وهو على غير وضوء؟ شو الجواب؟ حرام. بده يرجع يتوضأ ويلحق صف الجماعة، يلحق الجماعة. بعض الجهلة خجلا من الناس، لكن لا يخجلون من الله، بيبقوا مستمرين في الصلاة، يعني يظهر للناس أنه هذا عم يصلي لكن هو حقيقة ليس على وضوء، هذا ذنبه عند الله تعالى من الكبائر. قال الإمام الشافعي رضي الله عنهم: من صلى على غير وضوء لكن هو ما نوى، ما قال نويت أن أصلي الظهر أو العصر، ما نوى، لكن صورة عم يتظاهر بالصلاة ركوع وسجود لكن من غير نية، وهو على غير وضوء، وهو يعتقد أن هذا حرام وأن الصلاة لا تصح، قال الإمام الشافعي: وقع في ذنب من الكبائر. أما إذا قال إيه هذا حلال بتصح الصلاة، يكون كذب الشرع وارتد والعياذ بالله. أما الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يقول: من صلى على غير وضوء متعمدا، مذكر أنه منه على وضوء، ومع ذلك عمدا صلى من غير وضوء فقد كفر. الإمام أبو حنيفة قال هذا كفر، خرج من الإسلام. قال: لأن هذا تلاعب بالدين. هذه المسألة واحدة من المسائل القليلة المعدودة التي اختلف فيها الأئمة هل هذا كفر أم لا. أما بقية المسائل التي قالوا عنها كفر لم يختلفوا فيها، أما هذه من المسائل القليلة المعدودة التي اختلف فيها الأئمة المجتهدون، لا نعني إمام المسجد، نعني الأئمة المجتهدين. المسائل التي اختلفوا فيها هل هذا كفر أم لا مسائل قليلة، أما غالب الأمور التي قالوا فيها إنها كفر يكون هذا الأمر مجمع عليه عندهم من غير خلاف. لذلك مهم أن نذكر لكم هذه الملاحظة المهمة، وهي ما يردده بعض أدعياء المشيخة في هذا العصر. في من الناس يتظاهرون بصور المشايخ أو الدعاة، ولكن هم في الحقيقة دعاة على أبواب جهنم، كما أخبر وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، تعرف منهم وتنكر، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. أخبر عنه الرسول، أخبر عن هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. من جملة ما يقول هؤلاء أشباه الدعاة يقولون: من تلفظ بكلمة الكفر لو سب الله وسب الرسول وسب القرآن ومسك المصحف وداس عليه برجله وأنكر وجود الله وأنكر الملائكة وأنكر الكتب السماوية وأنكر الآخرة، قالوا والعياذ بالله، قالوا ما دام هذا بلسانه فقط لكن من غير اعتقاد في قلبه وما عنده نية في قلبه أن يخرج من دينه، قالوا هذا لا يزال مسلما والعياذ بالله. هذا شو فيه هذا الكلام؟ التشجيع على الكفر، يعني كأنه عم يقوله كفار وقول أني ماني قاصد. هو بيقبل الواحد يقول له يسب ويسب أبوه وأمه ويسب اللي عم يعاشرهم بعد شوي يقول له أنا ما قصدي أنا بحبك كتير. كيف يرضى هذا عن الله سبحانه وتعالى؟ في بعض الناس بيدعوا المشيخة ولكنهم يفتون بلا علم، عم يفتوا فتاوى منا بالقرآن ولا بالحديث، منا مقررة في كتب العلم. طب منين جابوها؟ من أهوائهم، ليس من دين الله سبحانه وتعالى. أحد هؤلاء شيخ مات هو من فترة قريبة، لكن بيعدوه قاضي ومشهور، وبيعدوه هو فقيه الحزب، يعني أفقه واحد فيهم. عندهم مجلة، نحن شفناها عندهم بمجلتهم، حاطين فيها زاوية للأسئلة والأجوبة. واحد بعت له سؤال بيقول له أنا كلما غضبت لا يحلو لي إلا أن أشتم الخالق، فما حكمي؟ المجلة عندنا إياها، مجلتهم هن طبعينا، نحن كنا عم نطلع عليها. شو كتب هو من تحت تعليقا هذا الرجل؟ قال إياك أن تظن نفسك أنك أصبحت من الكافرين، أنت مسلم إن شاء الله. هذا الكلام ممن يصدر؟ من دعاة الفتنة. أما أهل السنة والجماعة أهل الحق يأخذون بقول الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أن يقول أنا من يقاس الأكفر، أنا عم ممزح، أنا عم ملعب، شو الجواب؟ من القرآن. لا تعتذروا، هذا ليس بعذر. كذلك في حال الغضب ليس بعذر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه من يطلب منه النصيحة والوصية قال أوصني، أجابه النبي فقال له لا تغضب، قال أوصني، قال له لا تغضب، قال أوصني، قال له لا تغضب. قال العلماء لو كان الغضب عذرا، وفي حال الغضب مهما فعلت لا تؤاخذ ولا تعاقب، معفو عنك، شو بتعمل أثناء الغضب؟ كان الرسول قال له اغضب وافعل ما تريد. لكن في دين الله لو كنت في غضب ولو كنت في مزح ولو كنت في حالة جد ورضا، الملك من الملائكة يسجل عليك ما تقول وما تفعل. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني الملك كاتب السيئات يكتب عليك ما قلت وما فعلت من الحرام أو من الكفر ولو كنت في غضب. هذا حكم دين الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة ما فيها خلاف بين العلماء، الغضب منه عذر في دين الله عز وجل. لذلك نص العلماء بالأمثلة اللي هني عم يعطوها ذكروا باللفظ الصريح لو أن إنسانا غضب، كان في حالة غضب فضرب ولده أو غلامه، العبد المملوك الذي عنده، ضربا شديدا، فقال له رجل ألست مسلما؟ يعني أنت عم تضرب هالضرب الشديد، هذا منه من صفات المسلم الكامل، الإسلام لا يأمر بهذا بل ينهى عن هذا، ألست مسلما؟ فقال بإرادته، منه سبق لسان، فقال لا، معناه ألست بمسلم. قال الفقهاء وقع في الكفر. وأعطوا على هذا مثالا آخر، كان يوجد رجل فيما مضى، هذه حادثة حصلت قبل 1200 سنة، رجل كان مع امرأته يتناول طعام السحور، فدخل إلى المطبخ فتأخر، وكان عنده جارية أما مملوكة، فتأخر، فهذه الامرأة شكت، فلما رجع صارت تلومه وهي تظهر له أنها تشك فيه، فصار في بيناتهم كلام، فقال لها في الأخير أنا ما حصل مني كذا، كيف تجزمين وتشكين؟ أتعلمين الغيب؟ وهي في غضب قالت نعم. هذا أرسل رسالة إلى الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة وهو شيخ الإمام الشافعي، كتب له فيها هذه غضبانة وكانت عم تحكي كذا وكذا، بعت له الجواب أن كفرت جدد نكاحك. نحو موجود في كتب العلم، منه ليس شيئا جديدا، فلذلك العلم يؤخذ من أهل العلم. قال العلماء اللي بتلفظ بالكلمة الصريحة في الكفر، يعني هي بحسب اللغة لا تحمل معنى آخر غير الكفر، ما في إلا معنى كفر، من تلفظ بها لو في غضب لو في مزح لو في رضا، ما دام في عقله وليس سبق لسان وليس تحت التهديد بالقتل، قال العلماء وقع في الكفر، ولا يسأل عن مراده ولا عن قصده ولا عن شراح صدره. أما إذا تكلم بكلمة تحمل بحسب اللغة أكثر من معنى، لا يتسرع إلى تكفيره، لا يجوز حتى نتبين المراد، نقول له إن كان قصدك كذا من المعنى الغير كفري ما كفرت، وإن قصدت المعنى الآخر الذي هو كفري فقد كفرت. وأعطى العلماء على هذا أمثلة، من جملة الأمثلة ما يروى عن الإمام محمد بن حسن الشيباني رضي الله عنه أنه قال إذا قيل لشخص صلي فقال لا أصلي، قال هذه فيها أربعة وجوه، أربعة احتمالات. إن قال لا أصلي لأنني صليت فلا يحكم عليه بالكفر، وإن قال لا أصلي أي لقولك لي لا أصلي لا يحكم عليه بالكفر، أو قال لا أصلي أي كسلا أعرف أنها واجبة ولكن كسلا لا أصلي، الجواب لا يكفر. أما الرابعة قال إذا قال لا أصلي استخفافا بالصلاة أو جحودا لها فقد وقع في الكفر. يعني كلمة احتملت أربع وجوه، والعلماء أولوا فيها لأنها تحتمل أربعة وجوه، أما الكلمة التي لا تحتمل إلا وجها واحدا وهذا الوجه هو كفري، شو الجواب؟ يحكم عليه بالكفر. إنقاذا له من الكفر يقال له تشهد. أما اللي بيغشه، اللي بيغشه ويبقيه على الكفر ولا ينقذه، شو بيقول له؟ الله أنت مسلم، أنت ما قاصد شيء، طول عمرك مسلم وأبوك مسلم وكل يوم تقول لا إله إلا الله، أنت ما كفرت، هذا شو بيكون عمل نصحه أم غشه؟ غشه، ما أنقذه. هذا هذه القواعد مذكورة في كتب العلماء. أما ما يقوله بعض من يدعي المشيخ اليوم، يقولون إذا كان في المسألة 99 قولا بالتكفير وقولا واحدا بعدم التكفير أخذنا بعدم التكفير، هذه قاعدة عوجاء ما لا أساس، لا تصح لا عن الشافعي ولا عن أبي حنيفة ولا عن غيرهم من أئمة أهل السنة. شو معنى هالكلام اللي بيقولوهن؟ بيقولوهن إذا كان واحد وقع في مسألة، وقع في شيء، فذهب عن 99 شيخ، كم شيخ؟ 99 شيخ، راح من شيخ لشيخ، 99 شيخ قالوا له هيدي كفر، رجع طلع له شيخ آخر 100، هذا الشيخ رقم 100 قال له ما كفرت أنت، أنت ما كفرت. قالوا شوف القاعدة العوجاء، قالوا إذن بيترك 99 وبيأخذ باللي قال ما كفر. هذه منين جابوا هذه؟ هذه ليست من دين الله سبحانه وتعالى. ما العبرة بأن يعدد الشخص الفتاوى من أقوال هؤلاء أشبه المشايخ؟ العبرة بموافقة الشرع، هي الكلمة تحتمل من المعاني ما هو كفر وما هو غير كفر أم لا تحمل إلا معنى واحدا كفريا؟ إذا بتحمل أكثر من معنى، معنى كفر معنى غير كفر، حرام أن نتسرع إلى تكفيره حتى نتبين المراد والقصد. أما إذا كانت لا تحمل إلا معنى واحدا وهذا المعنى هو كفر، وهو قاله على غير وجه سبق اللسان، يعني هو عارفين شو معناته وعارفين وفهمين الكلمة ماذا تعني، ولكن لو قال أنا ما قصدت أن أخرج من الدين، أو قال أنا جاهل بالحكم أبي ما علمني أنه هذا كفر، الجواب يقع في الكفر ويقال له تشهد أنقذ نفسك قبل أن تموت. هذا ما بينه علماء أهل السنة والجماعة، وهذا شيء واضح ومعروف. فإذا أما المسائل القليلة اللي اختلف فيها الأئمة الكبار، بعضهم قال هذا كفر، بعضهم قال هذا ليس بكفر، هي مسائل قليلة مثل هذه، من صلى على غير وضوء، من صلى على غير وضوء. السادة الشافعية يعني قالوا إن لم يكن مستحلا يعرف أن هذا باطل غير صحيح وهذا حرام، هو منوى يصلي بس وقف يؤدي صورة الصلاة، قالوا هذا ما كفر ولكن ارتكب ذنبا من الكبائر، وأكثر العلماء على هذا ونحن على هذا القول. فإذا الصلاة لا تصح بدون وضوء، من كان على غير وضوء لا تصح صلاته، والله سبحانه وتعالى أوجب الوضوء لأجل صحة الصلاة ولأجل حمل المصحف ولأجل الطواف حول الكعبة المشرفة. فإذا هذه أشياء الوضوء لابد منه لأجلها. أما إذا كان إنسان انتقض وضوءه بس هو ما بده يصلي ولا بده يحمل المصحف ولا بده يطوف حول الكعبة المشرفة، هل يقال له إيه أنت ولو كنت لا تريد هذه الأشياء واجب عليك أن تتوضأ؟ لا، الوضوء واجب لأجل الصلاة، بده يتوضأ حتى يصلي، بده يتوضأ حتى يحمل المصحف، بده يتوضأ حتى يطوف حول الكعبة المشرفة. أما قراءة القرآن بلسانه لو كان على غير وضوء يجوز، لو كان على غير وضوء الجواب أن هذا يجوز ولا ضرر في هذا. كذلك من شروط صحة الصلاة الطهارة عن الحدث الأكبر، هذا الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل، يوجب عليه أن يعمم كل بدنه شعرا وبشرا بالماء المطهر، هذا الحدث الأكبر يمنع الصلاة، يمنع الصلاة، لا تصح الصلاة وهو مرتكب لهذا الحدث الأكبر، والذي يوجبه الحيض والنفاس بالنسبة للنساء، والذي يوجبه خروج المني، والذي يوجبه الجماع، هناك أشياء توجب الغسل. فمن حصل منه واحدة من هذه الأمور التي توجب الغسل لا تصح صلاته حتى يغتسل. فالغسل يكون لأي شيء؟ لأجل صحة الصلاة. يغتسل الغسل الواجب لرفع الحدث الأكبر لأجل أن يصلي، لأجل أن يطوف حول الكعبة، لأجل أن يحمل المصحف. قال الشافعية كذلك لأجل أن يقرأ القرآن بلسانه، من كان على جنابة مثلا أو الامرأة كانت في حال الحيض، في مذهب السادة الشافعية حرام عليه وعليها، على الجنب وعلى الحائض وعلى النفساء، أن يقرأوا القرآن بألسنتهم إلا أذكار القرآن في كتاب الله سبحانه وتعالى، آيات وجمل مرت فيها أذكار، إنا لله وإنا إليه راجعون مثلا، هذا يقال له من أذكار القرآن. فإذا أرادت الحائض أو الجنب فيقرأ هذه الأذكار بنية الذكر ليس بنية تلاوة القرآن الكريم، فيجوز عند الشافع وعند غيره أن يقرأ أذكار القرآن بنية أذكار القرآن. أما الذكر خارج القرآن، ذكر الله والصلاة على النبي والتهليل والاستغفار، كل هذا جائز، كل هذا جائز في شرع الله تعالى عند الشافعي وعند غيره. بقي موضوع أن يقرأ القرآن في قلبه، حافظ هو بعض الآيات عم يجريها على قلبه، أو شاف لوحة مكتوب عليها قرآن، أو واحد فاتح مصحف عم يقرأ فيه، فقرأ هو في قلبه ما أجرى على لسانه، ولو كان في حال جنابة أو كانت في حال حيض، فهذا يجوز وليس حراما. عند الشافعي وعند غير الإمام الشافعي. واضح؟ هذه مسائل مهمة الإنسان أن يعرفها. فإذا الذي عليه غسل يعني وجب عليه أن يغتسل لأنه صار معه شيء من موجبات الغسل لا تصح منه الصلاة حتى يرفع الحدث الأكبر. فإذا من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدثين، الطهارة عن الحدثين الأكبر والأصغر. كذلك من شروط صحة الصلاة الطهارة عن النجاسة غير المعفو عنها. المعدود في الإسلام أنه من النجاسات ينقسم إلى قسمين، بعضه نجاسة غير معفو عنها يعني لا يسامح فيها إذا بقيت عليه، وبعضها معفو عنه يعني مسامح فيه لو صلى وعليه هذه النجاسة تبقى صلاته صحيحة. فإذا من شروط صحة الصلاة الطهارة عن النجاسة التي لا يعفى عنها مثل البول مثلا. فإذا لابد من الطهارة عن النجاسة التي لا يعفى عنها في البدن حتى داخل الفم والأنف والعين، إذا كان على بدنه أو داخل فمه أو داخل أنفه أو داخل عينه نجاسة وهذه النجاسة غير معفو عنها، الجواب لا تصح، لا تصح صلاته. كذلك الطهارة عن النجاسة الغير معفو عنها في الثوب، فإذا كان يلبس ثوبا عليه نجاسة غير معفو عنها وصلى شو حكم صلاته؟ لا تصح صلاته. أو أثناء الصلاة هو عم يصلي أصاب ثوبه نجاسة غير معفو عنها كالبول مثلا فلا تصح الصلاة معها، مع هذه النجاسة الغير معفو عنها. تبعنا كيف؟ هذا من الأمور التي معلومة في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. كذلك الطهارة عن النجاسة الغير معفو عنها في المكان الذي يلاقي بدنه، يعني المكان الذي يريد أن يصلي فيه يلمس فيه قدميه، يلمس فيه يديه، يلمس فيه جبهته وركبتيه، أن يكون طاهرا عن النجاسة التي لا يعفى عنها. أما لو كان هذا الموضع الذي يصيب منه الأرض أثناء السجود طاهرا لكن يحاذي صدره نجاسة من غير أن يمسها، قال الفقهاء فإن هذا لا يضر، لا يؤثر على صحة الصلاة. فإذا إذا كان يحمل نجاسة غير معفو عنها كذلك لا تصح صلاته. بده يصلي كان حامل معه مثلا كلينكس أو محرمة فيها عليها بول مثلا، أو حامل قنين فيها نجاسة، هذا لا تصح صلاته، لا تصح صلاته. هذه كذلك من الشروط، يشترط أن لا يكون حاملا للنجاسة كقنينة فيها نجاسة غير معفو عنها يحملها في جيبه. كذلك أثناء الصلاة إذا لاقته نجاسة، هو عم يصلي لما دخل في الصلاة ثوبه كان طاهر وبدنه طاهر والمكان عم يصلي عليه طاهر، لكن هو عم يصلي طرأت عليه نجاسة أصابته نجاسة، قال العلماء ننظر نجاسة معفو عنها ولا غير معفو عنها؟ إذا نجاسة غير معفو عنها ننظر هذه يابسة كانت ولا رطبة. إذا كانت يابسة وجاءت مثلا على ردائه، هذا اسمه رداء نحطه على الكتاف، ففورا ألقاها على كتفه ووقع الرداء فورا أزالها عنه وكانت يابسة لا تبطل صلاته. أما إذا تركها ما ألقاها فورا قالوا تبطل صلاته. أما إذا كانت هذه النجاسة معفو عنها، حكمها أنها نجاسة ولكن لصعوبة التحرز منها ولأجل التخفيف على الناس قال العلماء لا تبطل صلاته. مثلا عم يصلي خرج من إصبعه دم من نفسه، هذا الدم الذي خرج حكمه أنه نجس، الدم نجس، ولكن قالوا لا تبطل صلاته لأجل هذا. أو هو عم يصلي أصابه دم من جرح غيره، وكان هذا الدم الذي أصابه من جرح غيره قليل، منه كان كتير، قال العلماء كذلك لا تبطل صلاته. هذا من المعفوات، وباب المعفوات يعني النجاسات المعفو عنها لله سبحانه وتعالى خفف علينا، وهذا الشرع الحميد سهل علينا، ولأنه في صعوبة نبتعد عنهم. هذه المعفوات كثيرة، من واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا عشرين كتار، لهم باب خاص في كتب الفقه، حتى بعض العلماء ألفوا بعض الرسائل والكتب خاصة بالمعفوات. هذا معفو عنه، هذا معفو عنه، هذا معفو عنه، هذا معفو عنه، وهذا باب يدرس وعلم يدرس. فإذا نكون بهذا قد أنهينا شروط صحة الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ونسأله عز وجل أن يتقبل منا، إنه على ما نسأله قدير، وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، وبارك الله بكم. نقرأ إلى سيدنا رسول الله وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وعامة المؤمنين من سورة الفاتحة.